بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية الأربعين بعد المئة، والتي هي بعنوان نصيحة للمرأة المسلمة للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد رأى الإخوة المسؤولون عن الدعوة أن تكون المحاضرة في موضوع نصيحة للمرأة المسلمة، وهذا لا يعني أن المحاضرة خاصة بالمرأة، بل هي عامة، ولكن يكون التنبيه فيها على ما يختص بالمرأة أكثر. ولا شك أن الرجل أيضا مسؤول عن المرأة، فإن الله سبحانه وتعالى من على الرجال بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالحكمة في ذلك من أجل أن يسكن إليها ويأنس بها ويطمئن إليها في أسراره وفي أموره، لتعينه على مشاق الحياة وينشأ منهما ذرية صالحة. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا من آيات الله، أي العلامات الدالة على قدرته سبحانه ورحمته وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. والله سبحانه كون المجتمع البشري من الرجال والنساء. قال تعالى:
فلا غنى المجتمع البشري عن هذا أو ذاك، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى وخلق الله عز وجل الرجل والمرأة، فإنه لا تستقيم الحياة إلا بهما معا، ولا غنى عن المرأة، إذ كيف يكون النسل؟ فالنسل يصدر من الرجل والمرأة، ولهذا خلق الله عز وجل آدم ثم خلق حواء. فالمجتمع أسر، والأسر رجل وامرأة، فيحصل بذلك التناسل، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذا في التناسل وبقاء النسل الإنساني. أيضا فيما يتعلق بالمصالح، مصالح الأمة ومصالح المجتمع، فلا يمكن أن ينفرد الرجل بهذه المصالح. فلو بلد فيها رجال فقط لتعطلت مصالحه، لابد من امرأة، لابد من النساء. فالنساء لهن الدور العظيم في بناء الأمة وبناء المجتمع كما الرجال كذلك، لأن الله عز وجل جعل الرجال خلقا يعينهم على بعض الوظائف لا تقوى عليها النساء، وجعل للنساء كذلك طبيعة يتناسب معها بعض الأعمال. فمن الذي يقوم على البيت ورعايته وعنايته وإعداد ذلك كله، والأعمال الخاصة التي تحتاج إليها المرأة، والتربية الخاصة للأولاد وغير ذلك، من الذي يقوم بذلك؟ إنها المرأة، فلا غنى عن المرأة أبدا. ولهذا لما قالوا المرأة نصف المجتمع والمرأة لها كذا وكذا، نحن نقول بالتضمن واللزوم المرأة المجتمع كله وليست نصف المجتمع، هي نصف المجتمع بعددها، لكن إذا نظرت إلى المهمات والوظائف وجدت أن كل وظيفة وراءها المرأة التي تعد وتوفر للزوج الخروج والسعي، وإلا لو جلس الزوج ولزم البيت لتعطل الكسب ولتعطلت النفقة. فلهذا التوازن لا يكون إلا بالرجل والمرأة، لكن بشرط أن يكون الرجل فيما يخصه وأن تكون المرأة فيما يخصها. فإن عكست الوظائف وجعل المرأة وظيفة الرجل حصل بذلك عدم التوازن، ولهذا يحصل في المجتمع الخلل. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فاجتماع الرجل والمرأة على العلاقة الشرعية من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة من أهمها.
أعطيها إسلام الكتاب.
آه. لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة من أهمها بناء المجتمع وتكوين الأسر وعمارة البيوت، فهذا من نعم الله عز وجل. فمن هنا فإنه يجب الاهتمام بالمرأة من ناحية توجيهها وإرشادها، ومن ناحية اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين، ومن ناحية التعامل معها لئلا يستغل الرجل سلطته عليها فيظلمها أو يهضمها. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعلاقة الرجل بالمرأة علاقة وطيدة، ويجب أن تكون هذه العلاقة مبنية على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العشرة الطيبة والرعاية الكريمة والمعاملة الحسنة، وكذلك من ناحية المتعة الزوجية بأن تكون وفق ما أباحه الله سبحانه وتعالى. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
الله أكبر. فلا يمكن استقامة حال الرجل وحال المرأة إلا على وفق الإسلام. وإذا أرادت المرأة حقوقها وأرادت وظيفتها التي تسعد بها فلتأخذ ما اختاره الله لها، ولترجع إلى شريعة ربها. وكفانا صدعون دعاة التحرير، دعاة تحرير المرأة، صدعوا رؤوسنا. المرأة المرأة، حرية المرأة، المرأة لها كيان، المرأة المرأة. في النهاية يا إخواني كل هذه الدعوات تصب في شيء واحد: المرأة متاع ينبغي أن يستمتع بها، ولا بد أن نحارب المرأة التي تكون خلف الأسوار وخلف الجدر، لا بد أن نخرجها، أن نستمتع بها في محلتنا، في شوارعنا، في أسواقنا، في كل مكان، لكن تحت دعوة ماذا؟ دعوة استمتاع المرأة؟ لا، ما يليق هذا ولا يصلح. وما تحت دعوة إيه؟ تحت دعوة كرامة المرأة، كيان المرأة، عمل المرأة، حرية المرأة، المرأة ينبغي، المرأة ينبغي، المرأة ينبغي، إلى غير ذلك من الدعاوى التي قد تروق لكثير من النساء. وفي النهاية المرأة هي التي تدفع الثمن. فالمرأة المسلمة بين اختيار الشرع وبين سطو دعاة التحرر، المرأة المسلمة إذا قامت والتزمت واستقامت على شريعة الله سبحانه وتعالى عرفت كرامتها كيف تكون. هل امرأة في الوجود اليوم تصل إلى كرامة خديجة، إلى كرامة عائشة، إلى كرامة حفصة، إلى كرامة زينب، إلى كرامة فاطمة، إلى كرامة كذا؟ لن يكون. فكيف وصلت كل امرأة منهن إلى تلك الكرامة؟ أي كرامة تفوق كرامة خديجة رضي الله عنها التي جاء حديث الزهر في الصحيح حينما جاء جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب. أي كرامة أعظم هذه الكرامة؟ أي كرامة أعظم من أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة في ثوب يسترها ثم يكشف عن وجهها ويقول له: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. أي كرامة أعظم من كرامة عائشة نامة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها؟ أي كرامة أعظم كرامة نساء النبي اللواتي ملأن الدنيا علما وفضلا؟ أي كرامة أعظم من كرامة النساء العاملات العالمات بعد الصحابيات التي بنت كل واحدة منهن صرح الإسلام، فأخرجت كثير من نسائنا أئمة الهدى ومصابيح الججة الذين علموا الأمة؟ فوراء الإمام مالك كانت المرأة، ووراء الإمام البخاري كانت المرأة، ووراء الإمام الثوري كانت المرأة. هذه الكرامة بحق، تلك هي الكرامة بحق، ليست الكرامة المدعاة. اخرجي عارية، أرادوك وراودوك، اخرجي خذي حقك. فإذا خرجت حرموا عليك الحجاب، منعوك من النقاب، منعوك من العفة والتستر، وأخيرا أرادوا ألا يكون ختان حتى تستعر الشهوات. انظروا إلى الصغير والكبير في المرأة، لقد اعتنوا بشؤونها، صغير شؤونها وكبيرها، ما لكم ولي الختان؟ ألستم أنتم الذين ترفعون شعار دائما؟ دعونا من القشور، ما بال القشور صارت لبابا، وما بال الفروع صارت أصولا؟ ما بال اليوم تتكلمون في الختان ومؤتمرات تنفق عليها الليل والنهار؟ ما بال الختان الذي عليه المجتمع كله؟ أليست أمك أيها المتكلم، أليست أمك التي ختنت، أليست أختك التي ختنت، أليست امرأتك التي معك التي ختنت، ألست يا أمة الله التي تتكلمين الآن وتقولين وتقررين أنه لا ختان، ألست أنت صاحبة ختان؟ ما الذي جرى وحدث؟ ما الذي جرى وحدث؟ ولماذا الأسلام والقصص؟ ماتت فتاة حال إجراء عملية، هذا لو كان صدقا فقد ماتت آلاف النساء حال إجراء عمليات الولادة وغيرها من العمليات، وحال سيرهن في الركاب. سلوا القطارات كم قتلت إذا لا قطارات، سلوا السيارات كم دهست إذا لا سيارات، سلوا البيوت كم انهدمت إذا لا بيوتات ولا عمارات. لماذا عند الختان فتاة مدينة كذا، فتاة بلدة كذا، فتاة كذا، فتاة كذا في العالم كله، لماذا هذا كله؟ إنما يريدون من المرأة أن تكون هكذا، بلا حجاب، بلا تستر، بلا ضوابط. حتى الختان يا الله، حتى الختان، دعوا الختان، دعوا المستور. وإن كنا لنرى وجوبة لكن نرى تشريعة، ولا ينبغي أن نمنع من شيء شرعته لنا الشريعة، فمن احتاجت إلى ذلك فالحمد لله وإلا فلا. نعم.
فمن هنا تظهر لنا أهمية هذه المرأة في المجتمع، فإن المرأة قرينة الرجل وشريكته، ومنذ أن خلق الله الإنسان الأول وهو آدم، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، خلق له المرأة، وكذلك لا تزال سنة الله عز وجل كما هي إلى أن تقوم الساعة، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله سبحانه
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله أن خلق لي وأن أوجد لي زوجة آنس بها، فأنا لست ساكنا إلا بزوجة، تلك الزوجة بيني وبينها المودة والرحمة التي يترتب عليها إنشاء مجتمع، إنشاء جيل، إنشاء أمة. نعم.
الله سبحانه أوجب على الرجال طاعته.
أرق أنواع العلاقات بين الرجل والمرأة أشار إليها القرآن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، عد بقى ثلاثة أمور، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، سكن، مودة، رحمة. انظر إلى عنوان الحياة الزوجية. في آية أخرى خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالأصل أن حواء من آدم، أنت مني، أنت ضلع من أضلاعي. ثالثا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنت لباسي سبحان الله، أنت أقرب الناس إلي متانة وعلاقة وقرب، لو روعي وسقي بماء الشريعة لأنتج الكلاء والعشب الكثير. ولكن الخلل فينا نحن، أي امرأة مهانة في الإسلام، إن تحجبت أهينت، إن تسترت أهينت، إن منعت من وظائف لا تليق بها أهينت. نحن لا نمنعها أن تكون مدرسة بشرط، طبيبة بشرط، حائكة بشرط، كذا بشرط، نحن لا نمنعها من ذلك، أن تمارس أن تكون عاملة في المجتمع منتجة، لكن لا تكون رخيصة، لا تكون سلعة فقط. نحن نريد أن نضعها في سلوفان وما الإشكال، نحن نريد أن نضعها في كرتونها فلا يأخذها إلا من يصونها، فنقول تعال تعال عندنا بضاعة ثمينة لم نعرضها في الشوارع فيناولها الذباب، لم نعرضها هكذا بأرخص الأثمان فينالوها كل أحد، تعال عندي بضاعة مستوردة، تعال تعال أدخل بيتا داخل بيت داخل بيت، انظر إن أعجبتك فاخطبها فهي امرأتك في قدري. وما الإشكال في هذا؟ أهذا من الحفاظ عليها يا إخواني ومن الحفاظ على كرامتها أم لا؟ سبحان الله. نعم.
الله سبحانه أوجب على الرجال طاعته وعبادته، وأوجب على النساء كذلك طاعته وعبادته وحده لا شريك له، ووعد المحسن من الصنفين بالأجر الجزيل وتوعد المسيء من الصنفين بالعذاب والعقوبة. فالرجل والمرأة سواء من ناحية التكاليف الشرعية في الجملة، وإن كانت المرأة قد تختص بأشياء دون الرجل من التكاليف الشرعية،
لكن في الجملة النساء شقائق الرجال، نعم.
ولكن في الجملة الرجل والمرأة سواء في عبادة الله وفي طاعة الله وفي الثواب وفي العقاب. قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن الرجال مؤمنون ومسلمون، ومن النساء مؤمنات ومسلمات، ومن الرجال مهاجرون، ومن النساء مهاجرات، وهم في الأجر سواء في ذلك. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادرين.
وهذا فصل بين المرأة والرجل، لنعلم أن المقصود هنا المسلمة والمسلم والمؤمنة والمؤمن، وإلا فإذا ذكر المؤمنون دخل فيهم الرجال والنساء، لكن هنا فوصل النساء عن الرجال لبيان الفضل. فالمسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات والقانتون والقانتات والصابرون والصابرات وهكذا إلى آخر الآيات، دليل على العناية بالمرأة، وأنك أيتها الأخت مخاطبة كما يخاطب الرجل بهذه الأعمال العامة، إلا ما خصك من أحكام أو ما خصه من أحكام. نعم.
فوعد الله سبحانه كل من الجنسين الذكور والإناث وعدهم المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها سبحانه وتعالى. وكما أن الله أمر الرجال أمر النساء، قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. فأمر الرجال بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى كالنظر إلى النساء والنظر إلى وسائل الفتنة من الصور الخليعة التي حرم الله النظر إليها، كذلك النظر والاطلاع على عورات النساء في بيوتهم، وهذا على عورات الناس في بيوتهم، وهذا حرام على الرجال والنساء لأنه يجر إلى الوقوع في الفاحشة. والله سبحانه إذا حرم شيئا حرم الوسائل التي تفضي إليه، ومن ذلك النظر لأنه وسيلة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر.
هذه قاعدة يا إخواني، إذا حرم الله شيئا حرم الوسيلة إليه، إذا حرم الله الزنا حرم الوسيلة إليه، وما الوسيلة إلى الزنا؟ النظر، الخلوة، المصافحة، السفر بلا محرم. ولهذا في الزنا بالذات قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، لأن ما في أحد يزني مباشرة. أنت ممكن تضرب، ممكن تقتل، لكن الزنا لا يكون إلا بعد مقدمات. ما وقع زنا بعد مقدمات؟ لماذا هذه المرأة زنيت بها؟ لماذا المرأة هذه بالذات؟ لماذا ليست أختها؟ لأن هذه المرأة حصل كلام، حصل نظر، فحصل إعجاب، فحصل كلام، فحصلت مواعدة، فحصل لقاء، فحصل محظوظ. ولهذا قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. من هنا لابد قطع الأمر من منبعه. كل من غض من أبصارهم، وليس أصون لقلب المؤمن في هذا الباب، باب الشهوات، ليس أصون لقلب المؤمن من غض البصر، لأنه يقطع التشويش على القلب. لأنه حتى أخواني ولو لم تصل إلى هذه وكذا، إلا أنك تبذل جهادا كبيرا. أنت أخ، وإزاي بقى المرأة دي عجبتك طلقة قمر، هذه المرأة تنظر إليها وكذا، لكن تريد أن توقعها، لكن أنت شيخ، لكن أنت طالب علم، لكن أنت مش عارف إيه، لكن أنت المجتمع، ده أنا هدمر نفسي. طب الجهاد ده كله ليه؟ لماذا الجهاد هذا كله؟ كان فيك شيء واحد فقط، أن تغض بصرك. فإذا غضبت بصرك فما تعلق قلبك، لأن البصر بريد، بريد إلى القلب، يعطي رسالة سريعة جدا، أسرع من الصوت مباشرة للقلب، حينئذ ينشغل كالمرآة، قلبك كالمرآة الصافية. فإذا بخخت على هذه المرآة بخة شبرت المرآة، يصبح القلب مشوش خلاص، عليه ضبابة، سحابة، تحتاج إلى مسح، وتحتاج طيب ما كنت تصون القلب، اجعله صافيا كما كان. كل من يغض من أبصارهن واحفظ فروجهن، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. نعم.
والنظر سهم مسموم من سمام إبليس إذا أرسله الإنسان فإنه سهم، يعني قذيفة مسمومة تقتل صاحبها. هذا السهم يرجع إلى قلب الناظر. النظر سهم مسموم يرجع إلى قلب الناظر ويطعنه في قلبه فيؤثر فيه أو يقتله ويميته.
نعم.
فلا ينظر كل منهم إلى ما حرم الله. خلق هذا النظر وهذا البصر نعمة يستعملها الإنسان فيما أباحه الله له، ويستعين به فيما أباح الله له، ويكفه عما حرم الله عليه. فقال تعالى: يغضضن من أبصارهن ويحفظ فروجهم ويحفظن فروجهن. يحفظ الرجل فرجه.
البصر نعمة، فوظف هذه نعمة في طاعة الله. شأن النعم شكر النعم أن تستعمل وأن تستخدم هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والأذنان نعمة، واللسان نعمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش. وهكذا كل جريحة تخرج بها عن الحد المشروع فقد خالفت ربك سبحانه وتعالى شريعته، وقد كفرت بتلك النعمة. فكفران النعم ألا تشكر الله عز وجل بوضع هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
يحفظ الرجل فرجه وتحفظ المرأة فرجها من الحرام، فلا تتسبب أو يتسبب الرجل في الوقوع في الفاحشة، وذلك بالستر الكافي الذي يمنع النظر إلى العورات. وحرم
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، الأزواج ملك اليمين، فأولئك هم العادون. ولهذا قال العلماء بتحريم نكاح اليد والعادة السرية، لأن هذا ليس إفضاء وليس إخراج للشهوة عن طريق الزوجة أو عن طريق ماذا؟ أو عن طريق ملك اليمين. نعم. والعكس للمرأة أيضا، المرأة فالمرأة كالرجل في هذه الآية. نعم.
وحرم كشف العورات لأن كشف العورات من الرجال ومن النساء فتنة ويوقع في الشر، والله خلق هذا اللباس للرجال وللنساء نعمة منه سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني عوراتكم، وريشا
هذا
يعني
في معرض المنة من الله على عباده. نعم.
وريشا يعني زينة وجمالا. فاللباس خلقه الله لحكمتين عظيمتين: الحكمة الأولى ستر العورات، والحكمة الثانية ما فيه من الزينة والجمال والتجميل وريشة. ثم أرشد إلى لباس أو نبه على لباس أعظم من اللباس الذي يلبس على البدن، وهو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير.
واعلم أن لباس البدن إنما هو منطلق عن لباس الباطن وهو لباس التقوى، فمن كان عنده التقوى كان لباسه على وفق هذه التقوى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو أن الله عز وجل أصلح القلب لن صلح ماذا؟ المظهر يا إخوان. ولهذا المتبرجة لو كان قلبها سليما أبيض كما تقول لكانت ثيابها على وفق الشريعة. نعم.
فالرجل والمرأة كل منهما يستر عورته بالستر الضافي، لأن في ذلك محافظة على الأخلاق.
يصون المرأة وهو الواجب عليها. المرأة إذا خرجت من بيتها فلا ينبغي أن يظهر منها شيء، وهذا يا إخواني حاصل بالكتاب والسنة وحاصل بفقه الصحابة والتابعين. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. وقال تعالى: قل يا أيها النبي قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأما السنة فلأن عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت: فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن الحجاب في الوجه، والواجب على المرأة أن تغطي وجهها. وأما فتاوى الصحابة فهذا ابن مسعود يفسر الزينة بالثياب، وهذا ابن عباس يفسر آية الأحزاب بقوله لما أخذ ثوبا وطرحه على رأسه ووجهه وأبرز عينه وقال هكذا. وأما التابعون فهذا تفسير أيضا عبيدة لما أخذ ثوبا أيضا وغطى به وجهه وقال هكذا. نعم.
أما التهتك والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة.
وأين الدليل على جواز كشف المرأة في وجهها؟ إنما هو دليل صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. الصريح غير الصحيح كحديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فصح أن يرى منها إلى هذا وهذا. وهذا حديث ضعيف به علل عديدة. الأمر الثاني أن أسماء نفسها خالفتها، فإن أسماء صح عنها من حديث فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. فأسماء تفعل هذا، أسماء تفعل هذا. نعم.
أما التهتك والعري فإنه،
وأما حديث المرأة تفعل الخدين فهذا قبل الحجاب، هذا كان قبل الحجاب وليس بعد الحجاب. ولو احتمل قبل أو بعد فإننا نترك هذا المحتمل للمتيقن. وأما حديث المرأة الخثعمية فليس فيه إظهار الوجه، امرأة وضيئة، والوضائع يتعرف عليها بأشياء كثيرة ليس باللازم من وجه، فمثل هذا لا نعارض المنصوص الصريح. وقال قول عائشة رضي الله عنها، قول عائشة رضي الله عنها: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ويدل على ذلك أيضا حديث الصحيح أن النبي قال: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. معناها إيه؟ معناها أن المرأة بتنتقب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها أنه وجب عليها. لماذا ما قال هنا: إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن يرى منها إلى هذا وهذا، وأظهر وأشر الوجه والكفين، وهو هنا يقول إذا أحرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين؟ فإن قال قائل: لكنها تري وجهها الناس في الحج، نقول: النبي قال لا تنتقب، ما قال لا تكشف وجهها، إنما قال لا تنتقب، لا تنتقب، لا تنتقب. وعليه فإن المرأة تخفي وجهها لكن بغير النقاب، فالممنوع على المرأة أن تنتقب، ليس الممنوع على المرأة أن تستر الوجه. ولهذا قالت فاطمة بنت المنذر: كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا، أي نسدل عليه فلا يظهر منه شيء عند مخالطة الرجال. وعند أبي داود من حديث عائشة لكن فيه ضعف: كان إذا حذرنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. إذن الأدلة كلها كتاب وسنة وتفسير صحابة وتابعين ووقائع أعيان، كلها دالة على الحجاب الذي الآن يصنفون فيه تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وصنفوا فيه النقاب عادة لا عبادة، الذي نزل به شرع الله سبحانه، والذي فسرته لنا الصحابة من رجال ونساء صار عادة لا عبادة، وصار حراما لا مباحا. نعم.
أما التهتك والعري فإنه سبب لفساد الأخلاق وضياع الأعراض وانتشار الفاحشة. أما إذا سترت العورات بالستر الذي أرشد الله تعالى إليه من الرجال ومن النساء فإن في ذلك حفظا للفروج من الزنا واللواط، وحفظا للفروج مما لا يحل مما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم خص النساء بأمر دون الرجال فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر النساء بالحجاب وهو الستر الضافي على بدن المرأة بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، وكذلك شعرها تستره عن الرجال الذين هم ليسوا من محارمها. ولا يبدين زينتهن، لا يظهرن الزينة، سواء الزينة الخلقية وهي زينة الجسم من الوجه والكفين وغير ذلك، أو الزينة المصطنعة أو المجلوبة كالحلي والخضاب والكحل وغير ذلك. والمرأة مأمورة أن تستر زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها.
الزينة في جمالها نفسها، الزينة اللي خلقها الله فيها زينة الوجه والكفين وكذا والبدن، أو الزينة اللي بتوضع المصطنعة زي الكحل وزي القرط وزي السلسلة والأسورة وزي هذا مكياج، كل هذا يمنعناه.
التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي.
ولو غطت بدنها كله بزينة لما جاز هذا، شرط أن يكون الحجاب حجابا غير فتنة، لا زينة فيه، لو غطت البدن وما ظهر شيء لكن بزينة كما تفعل النساء اليوم المنتقبات في بعض المنتقبات للأسف الشديد، وهن كثيرات ممن انتقبن ولكن نقابهن أفتن من كشف وجوههن، ولا نقول اكشف الوجه فأنت فتنة، نقول اترك الفتنة فأنت فتنة. ولا يمكن نقول واحد احلق لحيتك فقد أسأت إلى اللحية، اخلعي نقابك فقد أسأت إلى النقاب، إذ هذا ليس مأمورا به، وإنما نقول اتق الله يا ملتحي واعمل بلحيتك، اتق الله يا منتقبة واحسني نقابك، لكن ما نقول لها افعلي وافعلي وافعلي، ما نقول لها. فبعض النساء للأسف الشديد تفتن بنقابها أكثر مما تفتن بوجهها لو كشفت، وقد تكون دميمة أصلا، قد تكون دميمة. ولهذا هذه المرأة فتنة وعقوبتها عظيمة إذا لم تتق الله سبحانه وتعالى، إنما تخرج المرأة بجلباب فضفاض لا زينة فيه، لا يظهر شيء منها. نعم، ولهذا أخواتنا اللواتي يخرجن على هذه الطريقة هن والله درر وجواهر، والله مرأة لتخرج مجلبيبة قدوة في المجتمع، قدوة في الأمة، ولو تطاول السفهاء عليها، لكن هذا من نقصهن، من نقصهم، هذا من سفاهتهم، هذا من حسدهم وحقدهم. نعم،
التي تتزين بها في جسمها.
ولهذا الأخت لابد تحفظ أدلة الحجاب بدلا من أن تهجم عليها متبرجة تقول إيه يا أخت أنت عاملها في نفسك، إيه ده مش عارف، ده حديث أسماء وجاي في التلفزيون بيقول كذا وكذا وأنت مش عارف إيه، وليه متشددة، وتبقى الأخت وتبقى المتبرجة هي اللي تهاجم، وأختنا تقول لا لا والله ده الحجاب ده كويس. لا لا لا، احفظي أدلتك، أدلة الحجاب زي الأخ كده احفظ أدلة اللحية كده وتقصير الثياب. فالأخت تكون حافظة أدلة الحجاب، خذي رسالة الشيخ العثيمين، رسالة الحجاب مختصرة، احفظي أدلتها. يبقى في باب العقيدة خذي أصول السنة باختصار، زوجك يعلمك باختصار أصول السنة، احفظي هذا أصول السنة الإمام أحمد وغيره. وفي باب العبادات أيضا احفظي هذه العبادات بأدلتها مختصرة، وعليك بقى بالحجاب، بأدلة المصافحة، بأدلة الخلوة، بأدلة النظر، بأدلة السفر بدون محرم، بأدلة معاملة الزوج، الأشياء اللي خاصة بقى بالإيه بالنساء، تتعلق بالحيض، تتعلق بالنفاس، اللي أحكام تخصك أنت، فاحفظي الأدلة فيها حتى تكوني إن شاء الله سفيرة السنة، تكون الأخت سفيرة السنة. لكن للأسف يا إخوان في بعض أخواتنا عاميات، هن محجبات لكنها إذا جلست مع حزبية تلتهمها، والسبب طول النهار انت قاعد ترد على المخالف وسايب لي زوجتك، ويمكن زوجتك كمان والله اعلم اذا جلست مع مخالفه تقول انا ما فيش ده المشيخ، لا ازاي ده الشيخ فلان ده كويس قوي، لانها لم تسمع منك اصلا كلاما، لم تسمع منك كلاما. فلهذا الاخت لابد ان تحصن من الجهه العلميه، كذلك ايضا الشبهات بقى، حجاب المرأة مش عارف ايه، حرية المرأة مش عارف ايه، الحاجات اللي هي ميراث المرأة كذا، الحاجات دي لازم تحيط بها اخواتنا يا اخوان، لازم تحيط بها الاخوات، وده هيكون سبيله عن طريقك انت. ابدأ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نحن مقصرون في الغالب الاعم مع ازواجنا واولادنا، الحقيقة نحن مقصرون. الواحد لو عمل دورة لعياله وزوجته زي النهاردة كده اهو يكفي والله يا اخوان، دورة اعملها دورة، انا مسافر اهوت، اعملوا دورات بقى ورونا شطارتكم، يلا كل اخ اعملوا دورة في الاسبوع، دورة يوم السبت ومن حد ومن اثنين، اعملوا دورة في البيت، دورة علمية في البيت من الظهر للمغرب، تعمل لك شاي، تعمل لك مش عارف ايه، تتغدوا مع بعض مزاجكم كويس، لكن نشتغل علميا عشان الاخوات تتعلم. يا اخواني يتعلم البخاري بوب في كتاب العلم باب من جعل للنساء يوما، وهن أتينا النبي وقلنا يا رسول اجعل لنا من نفسك يوما، يبقى اختصاص النساء بالتعليم، نعلم. ف فالله يبارك فيكم يا اخواني، بارك الله فيكم، اصلح الله بيوتكم وازواجكم. احنا في حرب ضروس الان، احنا على الجبهة يا اخواني، اقسم برب على الجبهة، والجبهة الخاصة والمواجهة يا اخواني، والله ما عندنا لا ميمنة ولا ميسرة ولا قلب ولا مؤخرة، ما عندنا لا على الجبهة محل واحد فقط يا اخواني، المقدم، المقدم لو لك ظهرك تعلق فيه، اياك ان تظن الفرار ستأمن به، لا سيغزوك، انت مقتول، مقتول، انتبه، فلتقتل شهيد. معركة هذه ما فيها خمسة تقسيمات في الجيش، المعركة فيها قسم واحد فقط، قسم واحد فقط فقط فقط، وكلكم اصحاب راية، وكلكم سيف مسلول، ما في قائد وفي مقود، كل يدفع عن نفسه، جهاد دفع، ما هو بجهاد طلب، دفع. شوف احنا كل يوم يا اخوان، مش انتوا عنيدكم هذا كل يوم شبهات، ايه مؤتمر شيشان ده كان فين احنا منه، وايه مش عارف حسان كان اخواننا، يا اخواني والله العظيم ما فيش واحد مش قادر ياخد نفسه يا اخواني، مش قادر ياخد نفسه، وبلد ما فيها العلماء عشان نقول ده رد هنا، اسكت بقى حد، وده رد هنا، ده انت المطلوب تدرس الفقه والعقيدة والنحو، وترد على الشبهات، وترد على المخالفين، وترد على التلفزيونات، وترد على السينمات، وترد على الفيسبوكات، وترد على التويتر والتليجرام، ده مش سايبينك تستريح، ده كل يوم مطلعين لك برنامج جديد، برنامج جديد، والدين بيؤخذ، كل هذا تصديق على دين. ماذا تصنع؟ وزوجتك ماذا تصنع؟ ووالدك ماذا يصنع؟ وامتك ماذا تصنع؟ فنحن جميعا يا اخواني، جميعا على الجبهة، بنا وبازواجنا وباولادنا، والله يا اخواني باولادنا الصغار، والله ابنك اللي في اولى ابتدائي، والله اللي في اولى ابتدائي محارب وبيغزى، لا بد تحصنه بما يناسبه. فاخواني جزاكم الله خير، اهتموا بهذا، نحن مقصر وانا على راسكم، لكن نقول يلا عندنا شهر اول، اعمل دوراتك، اعمل مراجعاتك، اطلع كده خد برنامج، يلا واحد حفظ جزء قرآن، جزء جديد الشهر ده، جزء اثنين حفظ عمدة الاحكام، اللي مش حافظها تحفظها، واللي حافظها تراجعها، عمدة 430 عشرة 30 يوم، يعني كم 10 حديث 15 حديث، زوجتك عندها امكانيات، اوعى تسمع كلامها، زوجتك عندها امكانيات، توزعهم على الخمس صلوات، كل صلاة ثلاث احاديث، كل صلاة ثلاث احاديث، خلاص خلاص. طيب يبقى عمدة الايه؟ عمدة الاحكام، عندها 200 سؤال وجواب في العقيد، تجريدها معاها 200 سؤال في العقيد وجواب في العقيد، واخد بالك؟ عندها مختصر في السيرة بتاع عبد الغني المقدسي، مختصر في السيرة، انت بقى في من خلال هذا علمها بقى القضايا اللي هي قضايا المعروفة، واخد بالك؟ فالشاهد اعمل انت يعني منهج، ده منهج مقترح، لكن انت اعمل لها منهج يناسبها حسب ما يناسب الاخوات، المهم ان تكون الشهر ده ان شاء الله يعني الاخت تنتفع وتستفيد، ولو اقل من هذا، لو عايز تخلي عمده الاحكام يبقى الاربعون في الاحكام لابن عبد القوي، الاربعون في الاحكام، في ايضا كتاب الاربعون في الاحكام لابن عبد القوي، اربعون حديث برضه بيشمل احكام، خد الاربعون النوويه بالعشره بتوع ابن رجب، ان هم الخمسين العشره دول فيهم احكام برضه حديث احكام، المهم انك انت تحاول يبقى فيه قدر معين في الشهر هذا تخرج به معانا، بس بخصوص ركزوا على القضايا المنهجيه والعقديه والفكريه الموجوده، لازم الاخوات تحصن، ولازم الاولاد يا اخواني يحصنوا، لازم يبدا يعرف من حبيبه ومن عدوه، من يوالي من يعادي، لازم زوجته تكون يقظه نصحه، والله يا اخواني النساء الحزبيات ما تدري سبحان يعني قوه في التمسك بالبطل عجيبه. نعم.
والمرأة مأمورة أن تستر زينتها الجسمية وزينتها المجلوبة المصنوعة التي تتزين بها في جسمها من الأصباغ والحلي والكحل وغير ذلك والكحل وغير ذلك إلا ما ظهر منها وهو الثياب على الصحيح، أي ظهر بنفسه ولم تظهره وهي الثياب التي ليس فيها فتنة. ثم قال: وليضربن بخمرهن، والخمر جمع خمار وهو الغطاء، ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل، والخمرة يعني السترة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أمرهن الله جل وعلا أن يضربن بالخمر التي على الرؤوس، والخمار ما تضعه المرأة على رأسها أمرها أن تضيفه أن تضفيه على نحرها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهي
فتاة. وإذا غطت من على الرأس على النحر فلابد من المرور بالوجه. يبقى الخمار تضرب على الرأس والنحر وبالتالي بيمر على الوجه كما فسر ابن عباس عمليا وكما فسر عبيدة السلماني عمليا. نعم.
أمرها أن تطفيه على نحرها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهي فتحات الجيوب التي في الثياب يظهر منها النحر. لا تترك المرأة هذا باديا للرجال وإنما تدلي عليه الخمار لأنه إذا أمر بسطر النحر فالوجه من باب أولى. نعم. بل إنه يلزم من ضرب الخمار على الجيب أن يمر بالوجه.
لازم يمر بالوجه. نعم.
لأن الخمار على الرأس فإذا أرسل على النحر فيكون مارا بالوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وكذلك قوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الثوب الكبير الذي تلتحف به المرأة وما يسمى بالجلال الكبير الذي يكون على المرأة فوق ثيابها. أمرها الله أن تضفيه على وجهها حتى لا يبدو من المرأة شيء يفتن الناس. يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا أمر للمرأة بالحجاب على الجسم وعلى جميع المفاتن التي يخشى منها الخطر. قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الآية عامة فهي لفظها خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناها عام لجميع النساء.
والدليل أن علة الحجاب ليست خاصة لأن الله علل ذلك فقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذه العلة ليست خاصة بنساء النبي ولهذا هناك من يقول بخصوصية الحجاب لنساء النبي وهذا عجب عجاب. أمهات المؤمنين يخصون الله بالحجاب درءا لفتن ونساء الأمة لا تناولهن الحكم ونساء النبي أمهات لا يحل للرجل أن يتزوج امرأة من نساء النبي. ثم العلة واضحة ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن والنساء والرجال بعد الصحابة ونساء الصحابة أولى بهذه العلة إلا إذا قال واحد وخرج عنها وقال ضرب الأبوين جائز وقول الأف محرم. إذا قال هذا واستقام واستدل بالآية ولا تقل لهما أف ولم يمنع من الضرب فدل على أن التحريم خاص بالأف. إذا قال واحد ذلك قال واحد هنا الحجاب خاص بنساء النبي وصحابة النبي هو هذا الحجاب أطهر لقلوب النساء وقلوب الصحابة وليست العلة تتناول ذلك بعد النساء والرجال. نعم.
لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنات والله علل ذلك بعلة شاملة وهي قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
نعم.
فأمر أن يسألن من وراء الحجاب. والحجاب المراد به الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب.
وبعدين العجيب يا أخوان اللي بيحاربوا اللي قولك مفيش تغطية وجه. طب يعني تعزين تقولوا إيه؟ يقولك مفيش تغطية وجه مش وجه. طب ماشي يعني تعزين إيه؟ الحجاب في الثياب مش في الوجه. طيب تسلمونا امرأة انتوا دلوقتي بتطلعوا المرأة متجلببة متسترة في فضفض واسع وخمار نزل من على الرأس على الصدر بفضفض كده واخد بالك وكل شيء بس ما حدا فقط الوجه والكفين. هل ده كده ما بيحصل؟ أبدا. إنما في النهاية الحجاب عندهم الحشمة ما يسمونها بالعرف كده الحشمة تبقى واحدة محترمة. ولهذا تلاقي الدكتورة مش عارف في ايه محتشمة. يعني محتشمة لابسة تيير عادي كلام من ده ولفة كده على راسها بيسموها التدينة وكده ده الحجاب عنده. لكن الحجاب بقى ما عدا الوجه الأوصاف كلها ما عدا الوجه لا. نعم.
والحجاب المراد به الساتر للمرأة من الثوب ومن الجدار أو الباب أو أي شيء يستر المرأة عن الرجل حينما يخاطبها أو يسألها عن شيء أو تناوله أو تناوله شيئا يكون ذلك من وراء حجاب أي من وراء ساتر. لا تناوله الشيء وهي غير مستترة وهي غير متسترة وهي بادية ظاهرة بل تكون من وراء ساتر يسترها من ثوبها من بابها من جدار إلى غير ذلك. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الفتنة فإنه إذا تحجبت المرء النساء ولم يقع نظر الرجال عليهن سلمت القلوب من الفتنة قلوب النساء وقلوب الرجال. وهذا واضح في مجتمع المسلمين المحافظين على الحجاب. كان هذا المجتمع المحافظ على الحجاب في عافية من فساد الأخلاق. إنما تأتي المفاسد وطمع الرجال بالنساء مع عدم الحجاب. فقوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن علة عامة لجميع الأمة، لأن الحجاب فيه طهارة لقلوب الرجال وقلوب النساء على حد سواء. وهذا من سد الطرق التي تفضي إلى فساد الأخلاق، من حيث إن كلا من الرجل والمرأة يسلم عرضه ويسلم قلبه من الفتنة. ومن سد الطرق المفضية
للفتنة نستمروا عادة يا سيدي. طب أنتم بتحاربوا العادات، ما أنت عندكم العادات مليئة في المجتمع. مش معنى العادة دي اللي بتحارب، مش معنى العادة دي اللي بتحارب، ما كل ما المجتمع مليء بالعادات. هو يا سيدي فضل، هو عادة، هو مباح، هو مش واجب. طيب خلاص سيبوا النساء، لازم المحاربة هذه. نعم.
ومن سد الطرق المفضية للفتنة منع المرأة أن تسافر وحدها بدون محرم، لأن المحرم إذا كان مع المرأة فإنه يصونها ويحميها ويقوم بمصالحها. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية أن تسافر بدون تحديد. فالمقصود أن المرأة لا تسافر وحدها بدون محرم، فإن سافرت بدون محرم فهي عاصية لله ولرسوله، مرتكبة لما حرم الله، ومعرضة نفسها للفتنة. وهذا عام في كل الأحوال وفي كل الأزمان. أما ما يقوله بعض الناس من أن المرأة إذا سافرت مع جماعة نساء فإن هذا يكفي عن المحرم، فهذا قول معارض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وجماعة النساء لسنا محرما للمرأة، محرم المرأة معروف، وهو من تحرم عليه من الرجال بنسب أو سبب مباح، كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها، أو بسبب مباح من مصاهرة كأبي زوجها أو ابن زوجها، أو برضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
فلا دليل على أن المرأة تسافر مع رفقة مأمونة كما يقول بعض الفقهاء، إنما الدليل الخاص هو أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، والنسوة لسنا محارم. وهناك دليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة أفأحج معه؟ قال انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فهذا دليل على أن إيه؟ هذا دليل على أن المرأة لا تسافر وحدها حتى ولو كانت في الحج. نعم.
فمحرم المرأة هو الرجل الذي تحرم عليه بنسب أو بسبب مباح، ولا بد أن يكون هذا التحريم على التأبيد يعني دائما يخرج بذلك التحريم المؤقت.
طيب هذا إيه؟ هذا واضح، لأن من النساء اليوم يقول أما من النساء اليوم
لأن من النساء اليوم من يقول
من الناس اليوم من يقول
لأن من الناس اليوم من يقول إنها إذا سافرت بالطائرة ويودعها محرمها في المطار ويستقبلها محرمها الآخر في المطار الآخر فلا بأس بذلك. نقول لا، هذا لا يجوز، لأنها سافرت بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، وسواء في الطائرة أو في السيارة أو على الدابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والعلة موجودة والفتنة تخشى عليها وهي في الطائرة، فالفتنة غير مأمونة ولو كانت في الطائرة.
وكل من سافر إخواني يعرف هذا، الطائرة ما فيها فتنة، تجلس بجوار واحد، المقعد جاء هكذا، تجهز أوراقها لمدة ساعة من وزن إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وقد تتعرض لفتن. نعم.
ثم افرض مثلا
ثم الشارع يعلم أن الوسائل سوف تتطور وتتغير، ومع ذلك النبي حكم. نعم. ثم ذكر حديث ارجع في حج مع امرأتك، فقال فالنبي رد هذا الرجل من الغزوة ليصحب امرأته في الحج وكل محرم له سواء كانت مع مجموعة أم لا. ولهذا الفقهاء قالوا بأن مشروط وجوب حج الحج على المرأة توفر المحرم، يبقى المرأة تزيد شرطا على الرجل في شروط الحج وهي وجوده ايه؟ محرم. فلو المرأة معاها ملايين وليس عندها محرم لا يجب عليها الحج. وكذلك حرم الإسلام خلوة الرجل بالمرأة بأن يكون هو وإياها في مكان خال ليس فيما غيرهما، لأن ذلك مدعاة لوقوع الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو يعني قريب الزوج قال الحم والموت. يعني يا رسول الله ماذا لو خال بها أخو زوجها، ابن عمها، ابن عم زوجها، قريب زوجها؟ قال الحم والموت. وانظروا يا إخواني وأخواتي إلى قول النبي الحم والموت، ما قال لا يدخل الحم. الحم والموت أبلغ ما يكون من وصف. يعني لو جلست تبين خطورة الدخول على النساء بدون محرم، لو جلست تعبر عن هذا بالألفاظ الموجودة في الدنيا فلا يساوي الموت. يعني قمة الضرر والخطورة في هذا. ليه يا أخوان؟ لأن هذا لا يلتفت إليه. يعني لو دخل رجل غريب إلى بيت واحد وهو غير موجود هيقولون ألا وده داخل ليه؟ الرجل ده أنا بنشوفه بيدخل كده، كان داخل بعد العشاء، فإذا دخل مرة ثانية لا لا في حاجة، إيه العلاقة؟ دخل عشان إيه؟ لكن الأخ ها ابن العم عاد، ده ابن عم، ده أخوه، لو دخل ليلا دخل نهارا دخل كذا، فلهذا مثل هذا لا يتحرز منه وعليه فتقع الفتنة به. وكم من مصائب طبعا يا إخواني وأنتم تعلمون هذا، كم من مصائب وقعت بسبب هذا. قال الشيخ يعني أن خطره أشد. لماذا؟ لأن أقرباء الزوج يقل التحرج عنهم بخلاف غيره، فلا يجوز لغير المحرم أن يدخل على المرأة أو ولا أن يصافحها ولا أن يخلو بها إلا إذا كان بالبيت من تزول به الخلوة. أما أن يدخل على المرأة في بيت ليس فيها غيرها وهو ليس محرما فهذه خلوة محرمة وخطر، أو يدخل عليه في غرفة خالية ليس فيها غيرهما فهذا لا يجوز. طب لو قال واحد أنا نيتي كويسة وأنا الحمد لله رجل صالح وهي امرأة محترمة وكذا وكذا، دعك من هذا، فإن الشرع يصون. ألست محترمة؟ صوني نفسك. وما الإشكال أن أحافظ على المحترمة؟ وما الإشكال أن أحافظ على المحترم؟ لو كل مليون واحد كان فيه رجل غير محترم امرأة غير محترمة لكانت الشريعة بذلك قاضية بمنع خلوة الرجل المرأة. أليس فيه رجل في الكون ممكن يميل للمرأة إذا خلى به المرأة تميل إلى الرجل؟ بلى يوجد. إذن التحريم على ما هو عليه، فنخشى أن تقع في ذلك، لهذا بنصونك الشريعة تصونك، كما قال صلى الله عليه وسلم ما خلى رجل المرأة إلا كان فرثهما الشيطان، يعني الشيطان يحضر ويزين لهما لقوة في الفحش. اسمع بقى النقطة ديت. ومما جد في وقتنا هذا من الخلوة المحرمة، إخوانا بقى في التكاتك، ومما جد في وقتنا هذا من الخلوة المحرمة ركوب المرأة وحدها مع السائق الذي ليس محرما. كنا احنا قلنا كده الأخ ما يركب المرأة معه في التوك توك وحدها، فالإخوة قالوا ودي خلوة، هذا في طرقاته في المدينة وفي البلد فلا إشكال. ومما جد في وقتنا هذا من الخلوة المحرمة ركوب المرأة وحدها مع السائق الذي ليس بمحارمها، يذهب بها إلى المدرسة وإلى السوق حتى ولو إلى المسجد لا يجوز هذا. يا أبلة يا الساعة معك كام؟ 4:30. ده احنا يا أبلة هتنزل ميدان التحرير يا أبلة. وضع البلد والغلاء والنظام ده بلد عجيبة سبحان الله. شفت امبارح هم بيقولوا ده كذا كذا كذا. يا أبلة نبدأ كده بالحاجات ديت لغاية ما توصل أبلة إلى المحظور الشرعي. فأكثر دول صيادون قناصون يضع الطعم. شو بقى هتتلقفه متى؟ تأخذه متى؟ فدول يا إخواني انتبههم. أكثر من يقود هذا إنما الحقيقة قل من يتقي الله عز وجل منه. فلماذا تركب المرأة وحدها؟ لماذا تركب المرأة وحدها؟ لماذا؟ لماذا؟ ولا يجوز المرأة أن تركب في السيارة وحدها مع سائق ليس محرما، لا، لأن هذا من الخلوة المحرمة. والخلوة المحرمة سواء كانت في المنزل أو في السيارة أو في أي مكان. واحد يقول بس الناس شايفين اللي هو راح يزني، ده دي المقدمة. الزنا ما بقاش في التوك توك، الاتفاق في التوك توك والمقدمة في التوك توك، وأما المحظور فين؟ فلو أمننا وتحصننا في التوك توك أنا أتحصن بعد ذلك من الوقوع في المحظور. وكذلك على المرأة المسلمة ألا تكثر من الخروج من البيت. أنت رايح للدكتور الفلاني؟ ده الدكتور الفلاني بيقول أحسن، ده ما بيعرفش حاجة، ده في بقى دكتور تاني كويس جدا جدا، فين ده؟ ده في شارع المحكمة، ده مش عارف في كذا في كذا في كذا. مصائب يا إخواني. والذي يطالع يجد هذا، خصوصا ان التكاتك صارت تصل الى اماكن التي يصل اليها الموتوسيكل والحمار وكذا، مش عربيات، تكاتك بتوصل على طرق متر ونص في الغطان والحقول وغير ذلك. على كل قد اعذر من انذر، وكذلك على المرأة المسلمة الا تكتب من خروجها من البيت الا لاجل حاجة لا تنقضي الا بخروجها. اسماء خرجت، خرجت متى وكم وكيف؟ نعم كانت سودة تخرج، متى وكيف؟ لكن يلا يا اختي نروح فيه، بيقولوا محل فتح في شوية حاجات كده، تعال نتفرج، ده فيه مش عارف ايه، تعال نتفرج كده. لماذا؟ المرأة لا تكون ولاجة ولا خراجة، المرأة وقرن في بيوتكن، إلا شيء لابد منه أن تخرج. عمر رضي الله عنه غار على نساء النبي، ارجعي يا سودة فقد عرفناك. يا رسول الله لو أمرت نساءك بالحجاب فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، حتى نزلت الآية وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء الحجاب. فمهما أمكن أن تبقى المرأة في بيتها فهذا أحفظ لها. قال تعالى لنساء النبي وهن القدوة وقرن في بيوتكن، يعني قررن من القرار وهو البقاء وعدم الخروج، لأن ذلك أحفظ للمرأة. فإذا اقتضت الحاجة أن تخرج فإنها تخرج، ولكن مع التستر، حتى إن الله يحب المرأة أن تصلي في بيتها ولا تخرج للصلاة في المسجد. فلتتأمل المرأة هذا، المرأة صلاتها في البيت أفضل ولا في المسجد؟ في البيت، لأنه أصون، مع أن المسجد بيت العبادة وبيت الطهارة. ولهذا لما لقي أبو هريرة بعض الناس، بعض النساء، وكانت تعطرت وكذا، فقال إلى أين أنت ذاهبة يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال ارجعي، فلقد سمعت النبي يقول أيما امرأة خرجت فتعطرت فشم رائحتها الناس فهي زانية. إن صح الحديث في هذا، لكن الصحيح أن النبي قال وليخرجن تفيلات، إذا خرجت فليخرجن تفيلات، يعني إيه؟ يعني غير متبرجات ولا متزينات. وقال النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وقال أيضا وليخرجن تفيلات، يعني غير متزينات وغير متطيبات. وتكلم الشيخ عما ابتلي به كثير من النساء اليوم بالخروج، لا لشيء إلا للتجول في الأسواق، متزينات متطيبات يكشفن وجوههن إذا دخلن في المكتبات التجارية إلى غير ذلك. كذلك يجب على المرأة إذا أردت الخروج أن تلبس الثياب الستيرة الضافية التي ليس فيها زينة، ثياب الضافية على جميع الجسم واسعة التي تلتصق بالجسم وتبيد الأعضاء. فثوب المرأة لابد فيه من مواصفات، الأولى أن يكون واسعا ضيقا، الثانية أن يكون ضافيا على جميع جسمها فلا يبقى شيء من جسمها يظهر، لا الكفان ولا القدمان ولا شيء من الوجه، يكون ستيرا لجميع جسمها. الثالثة أن يكون فيه زينة، بأن يكون ثوبا عاديا ليس فيه زينة تجلب الأنظار إليه. ولتحذر المرأة المسلمة مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صنفان من أهل النار لم أرهما، الله أكبر، لم أرهما، يعني لسنا في مجتمع النبذ، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، ورجال معهم سياط كأذاب البقر يضربون بها الناس. امرأة متبخترة متزينة تخرج تميل قلوب الناس إيه؟ إليه، فتفتن وتفتن. فقول نساء كاسيات عاريات أي لابست الثياب، ولكن هذه الثياب لا تستر، هي لابسة عارية، لابسة لكن تفصل، لابسة لكن رقيقة تشف. ولهذا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج هو الظهور، ظهور المرأة بالزينة أمام الرجال، هذا هو التبرج. فالمطلوب من المرأة إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة، حتى إن الله نهى كبيرات السن القواعد عن التبرج، فقال والقواعد، المرأة بقى التي ما يطمع في الزواج منها، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين، ممكن تخفف شويه، تكشف الوجه لا وتخفف اللي هو الملاءه اللي هي قد تكون خارجيه، غير متبرجات بزينه، بشرط ان يكون الظاهر بعد ذلك ليس بزينه تفتن. هذا في المراه القاعد، في المراه الستين سنه والسبعين والثمانين سنه، ومع ذلك وأن يستعففن خير لهن. ولو بقيت صاحبة التسعين سنة على جلبابها وانقبها وتغطية وجهها فذلك خير، هي لها رخصة، لكن الأفضل أن تبقى على ذلك. فعلى المرأة التي تخاف الله والدار الآخرة أن تتجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من التساهل في الحجاب. وإذا احتاجت المرأة إلى مخاطبة الرجل الذي ليس من حريمها تخاطبه، لكن بكلام معتاد ليس فيه خضوع ولين وممازحة ومضاحكة، وإنما يكون كلاما عاديا بقدر الحاجة، سؤال وجواب بقدر الحاجة فقط. لكن للأسف اليوم الأحزاب الإسلامية زي حزب النور وحزب الإخوان وكذا طلعوا المرأة على المنصة
وتقول برنامجها الانتخابي والرجال طبعا معاه، بل المرأة تبقى مرشحة، والمرشح ده عايز ايه؟ المرشح ده احنا بنشوف بيلف في البلدان والقرى عشان ياخد الاصوات، وبيبقى تحت ايدها رجالة وتصوير وغير ذلك. اليس هذا من الفتنة يا اسلاميون؟ تضع المرأة في الفتنة من اجل ان تعبر عن شعب بعد ذلك، فليعبر الشعب عن نفسه. طب تضع المرأة ليه؟ مرأة حملة انتخابية شهر شهرين بتعمل ايه فيه؟ ده الرجل بينما بيعرفش رسم الرجليه، ده مع كون العمل يعني محرمة في ناس، لكن اقول حتى من هذا سبحان الله. امرأة تطلع تدفع طرقات وتركب السيارات وتنزل حج متولي ما تنسناش، ويا استاذ محمد صوتك ان شاء الله مش عارف ايه، ايوه حجة، ايوه استاذة ان شاء الله، ايه الامر ده احنا يعني، واحنا ندي الاغلى منك. ما هو ده اللي بيحصل يا اخوان، من غير ترشيح يا اخواني بيحصل كده، ما بالك مع الترشيح. فعلى النساء اليوم، نساء المسلمين اليوم ان يتقين الله في انفسنا وفي مجتمعنا، وعلى النساء اليوم كما على نساء المسلمين من قبل العناية بتربية اولادهن وبناتهن في البيوت، لانهن مسؤولات عن الاطفال. دي نقلة بقى اخرى، تركنا المرأة وزينتها وحجابها، تعالى الى دورها في البيت، عليهن مسؤولية عظيمة، فهن مسؤولات عن الاطفال. شوف احنا يا اخوان قاعدين بقى لنا من الظهر، مين اللي مع اولادنا واطفالنا؟ نساؤنا. عليهن ان يربين بناتهن على الاخلاق الفاضله وعلى الاداب الحسنه وعلى الستر والعفاف. تنشا البنت من الصغر على رؤيه حجاب، على رؤيه تغطيه الراس، على رؤيه ام لا تشاهد تلفاز، لا تشاهد افلاما ساقطه هابطه. فالمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها. فعلى المرأة أن تربي أولادها تربية حسنة، لأن من في البيت من الأطفال في عهدتها، وهي مسؤولة عنهم أكثر من الأب كمان. الأب ينفق ويأتي بأموال، لكن من الذي ما يكون مع الأولاد؟ من يا أخواني؟ أولادنا يقضون أكثر أوقاتهم مع من؟ مع الأمهات. فإذا كانت الأم تتقي الله خرج الولد يتقي الله. قال سبحانه وتعالى: وكذلك مما حرم الله على، قال الشيخ: وكذلك مما حرم الله على النساء تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان ان يامر به بني ادم، فقال: ولا امر ننفر يغرنا خلق الله. وقد جاء تفسير ذلك بان المراد بالنمص والوشم والوشر والوصل، فقد لعن النبي النامصه والمتنمصه والواصله والمستوصله، ولعن الوشمه والمستوشمه. وهذا واضح بالنسبه لاخواتنا، فان هذا لا يجوز. انما الزينه يا اخواني المباحه، تضع كحلا، تضع بعض مثلا الاشياء اللي قد هي تبيض الوجه شيئا ما، فلا باس. اما المساحيق الاحمر والاخضر هذه، فهذه الاولى تركوها، لان فيها مضر عظيم على الوجه والبشره بطول الزمن. لكن لا نجرؤ ان نحرمها اذا كان ذلك لزوجها، ما نجرؤ على التحريم، لكن نقول فليخفف الانسان هذا. وبعدين قد يتحول الرجل رؤيه امراه بالمكياج، بمعنى انها لو تركت ذلك ما قبل شكلها، ودي مشكله ايضا بعد ذلك. فقد تمتنع المرأة من هذا لسبب طبي، فحينئذ يذهب زوجها فيها. لهذا حاول أن تتعاهد الأصل، سيبك من الدواخل دية والزيادات، حاول تقنع نفسك بالإيه؟ بالأصل. وجه كويس امرأة تقوم على تسريح وتصفيف شعرها، وضع الكحل المناسب في هذا، وضع الزينة المناسبة، بعض الشيء الخفيف. لكن تجلس مع امرأة تخاف منها، فإن اقتربت من وجهها فإذا ب لا، أحمر على أبيض على أسود على كذا على كذا، تشعر أنها مصطنعة، مصطنعة، يعني لو غسلت وجهها فتلك التي لا تريد. طيب لماذا؟ لماذا؟ وإن كنا لا نحرم كما قلنا إذا لم يكن فيه ضرر، لكن على كل حاول أن تبقى مستمتعا بالإيه؟ بالأصل. كل هذا بشرط ألا يكون فيه تشبه وتطلع. ينبغي على الأخت ألا تتطلع، هتصبغ شعرها؟ خلاص تصبغ شعرها بالحناء أو بشيء، لكن لماذا تذهب إلى الكوافير؟ فتجعل خصلة صفراء وخصلة سوداء وخصلة بينهما وغير ذلك. وقد تنفق بعض الأخوات على الشعر مئات الجنيهات، لماذا؟ لماذا؟ إن احتاجت عند الحاجة لا بأس، لكن لا يحصل زيادة في هذا يا إخواني. وكلما كانت المرأة الحمد لله محافظة على جمالها وعلى كذا، لكن بالطريقة المعقولة بغير إرهاق ولا تطلع، فيكون هذا أفضل. ثم قال أيضا: وحضر المرأة من النياحة، فقال النبي: لعن النائحة والمستمعة، والنائحة لا ترفع صوتها عند المصيبة، ولعن صلى الله عليه وسلم الصليقة والحليقة والشاقة. الصليقة هي لترفع صوتها عند المصيبة، وكبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا قال النبي: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تبعث يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، وأما الحلقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، وأما الشاقة فهي التي تشق جيبها وتشق ثوبها عند المصيبة. هذه كلها مظاهر جزع وسخط بالقضاء الله وقدر وعدم صبر، والمطلوب عند المصائب الصبر والاحتساب. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إن الله وإن الله راجعون. فالحاصل أن المرأة عليها مسؤوليات، أن المرأة عليها مسؤوليات وتبعات في هذه الحياة، وهي مكلفة ومأمورة ومنهية ومثابة ومعاقبة، عليها مسؤولية عظيمة. وما هلكت المجتمعات في السابق واللاحق إلا بسبب النساء في الغالب. فالمرأة وسيلة خطر إذا لم تصن نفسها وإذا لم يصنها مجتمعها. والكلام على المرأة يطول، ولكن في هذا القدر كفاية. والحقيقة هذه الرسالة المباركة هي إلماحة سريعة، وهو تطواف سريع، اختصرنا بعض الاختصارات لأنه يدل عليه باقي الكلام. وعلى كل، فالمرأة في بيتها امرأة، في مملكتها امرأة، عليها دور عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أولادنا وأن يحفظ الجميع بشريعة ربنا. وعلينا يا إخواني أن نتقي الله في النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالمرأة أن نعاملهن المعاملة الحسنة، وأن نعاشرهن بالمعروف، وأن يصبر الإنسان على زوجته. يا إخوان، زوجتك ليست معصومة وليست ملاكا، زوجتك يقع منها الأخطاء كما يقع منك الأخطاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. احمل هذا على يا أخي. الموازنات جائزة مع النساء، الموازنات جائزة مع النساء، مش احنا بنحارب الموازنات مع البدع، خلاص الموازنات جائزة مع النساء، هذه من الموازنات المباحة. فمراتك عندها علة، احملها على هذا العلة، لأن ما في بدعة. هي مراتك لو ما غسلت الأطباق في المطبخ يبقى مبتدعة خارجة عن السنة؟ لا، احمل مع هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة امرأته نسائه، ولم نجد والله يا أخواني أروع ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة النساء. وأيضا على المرأة أن تصون زوجها وأن تحفظ زوجها وأن تراعي شروط شرعها في زوجها، فزوجها جنتها ونارها. ينبغي أن نتآلف وأن نتحاب وأن نحقق فينا قول الله عز وجل: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يحفظ علينا أعراضنا، وأن يحفظ علينا أمتنا ومجتمعنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونلتقي وياكم إن شاء الله على خير بعد الحج إن شاء الله تعالى.